صدق الله العظيم.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياة القرآن، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا. يهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 14.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر تمثيليتكم أصحاب الكهف، التي نرجو أنها قد راقت لكم وحظيت بحسن متابعتكم حتى الآن، حيث تركنا الفتية في الحلقة الماضية وقد اقتيدوا إلى السجن بأمر الإمبراطور هادريانوس وحاكم فيلادلفيا ديوكلتيانوس، وتعرضوا للتعذيب. وبعد أن تبين لديوكلتيانوس أن هذه الأساليب لا تنفع معهم، ارتأى أن يبعث لهم السيدة هيلين زوجة ماكسيميليان المخلصة لكي تثني زوجها ورفاقه وتدفعهم إلى إعلان توبتهم أمام الإمبراطور والحاكم وأمام الملأ العام. ولكن الزوجة المخلصة المؤمنة كانت تعلم جيدا أكثر من أي شخص آخر أن زوجها وأصحابه المؤمنين لا يمكن أن ينثنوا عن عزمهم، وأنهم وطدوا العزم على الثبات على إيمانهم. وليحدث ما يحدث، على أن ما سيحدث سيكون خيرا لهم في نهاية المطاف. فلنتعرف معا أيها الإخوة والأخوات على بقية أحداث القصة، تابعونا.
غادروا المكان، اتركونا وحدنا. ماذا ذهبتم؟ هل تخليتم عن حياتكم؟ تضحون بحياتكم المليئة بالترف والنعم في مقابل ماذا؟ ليس هناك من أحد يمزح معكم، إنهم يريدون القضاء على حياتكم.
وما شأنك أنت؟ ماذا تقصد؟
لا أدري، أنا لا أضمر العداء لكم، ولا أدرك ما تقولونه أو ما تريدونه. قصار ما أعلمه أنكم تؤمنون بما تقولون. لم ألاحظ هذا الإيمان فيكم وحدكم، بل في كل واحد من الذين صلبوا أو أحرقوا، وخاصة في أدنيا.
لا أدري لماذا تقول هذا الكلام، وربما تريد أن تريح ضميرك.
لا، ضميري لا يؤنبني، لأنني لم أصدر الأمر بالقبض عليكم، كما لم أجلبكم أي تجلة. ما أعلمه أنكم تضحون بأرواحكم دون طائل.
إن موتنا سيكلف الإمبراطورة ودولته ثمنا باهظا.
بل إن موتكم يكلفكم أنتم وأسركم وديوكلاتيانوس ثمنا باهظا. إن لم تجبروا على التوبة حتى الصباح، فلا شك في أن الديوكلاتيانوس سوف لا تكون عاقبته على خير.
إذن سنطيح بمقتلنا بأحد الجلادين،
وسيحل محل ديوكلاتيانوس رجل عادل. إن جوليوس ينتهز الفرصة منذ سنين ليحل محله.
نعم، هذا صحيح.
علاقتك مع جوليوس ليست سيئة.
نعم، علاقتي ليست سيئة مع أي أحد يا ماكسيميليان. أنا مثلا لي علاقات مع كل واحد منكم، ولكنني لست مع أي منكم.
اختصر وقل ماذا تريد.
أنا أريد منكم، إنما يمكنني فعله هو أن أخفف عنكم شدة التعذيب. فكروا جيدا، سيعود جوليوس في الصباح، سيكون هو نفسه جلادكم.
افتحوا الباب.
ممتاز،
أراك ترصف في الأغلال يا حضرة المستشار الأعلى لديوكلاتيانوس. ماذا حدث؟ هل جنودك عاطلون يا فيدياس؟ ماذا حدث؟
ديوكلاتيانوس لا يريدهم ميتين يا جوليوس، بل يريد توبتهم.
ولكني كنت قد أصدرت أمرا أكيدا. لا تجلسوا دون عمل، فليبدأوا بعملهم. هيا.
الحق أنني نسيت ماكسيميليان، لديك ضعيف ولا تسأل من هو. سيأتي الآن بنفسه، ستراه أنت بنفسك يا ماكسيميليان.
توقفوا توقفوا، امضوا أيها الجلادون القذرون.
ألم تسمعوه؟ لقد أمرت السيدة هيلين. توقفوا،
اخرجوا اخرجوا فورا،
اخرجوا فورا.
اخرجوا اخرجوا أنتم أيضا يا جوليوس، تبدون وكأنكم نسيتم. عليكم أن تغادروا يا جوليوس.
لا يا سيدتي، لم أنسى، ولكنني أرغب من أعماق قلبي ألا تنجحي في إقناعهم، ففي هذه الحالة سأحقق أمنيتين كبيرتين في حياتي. الأولى أنني سأرى ماكسيميليان على الصليب، والثانية.
أخرس! لو كانت يداي غير مقيدتين لما تجرأت على قولك ذلك.
أخرج من هنا أيها الوضيع القذر، أخرج.
أنا آسف،
أعلم أن هؤلاء الجبناء سيبدأون بالتوسل بعد دقائق ويعلنون توبتهم.
تبا لك.
السيدة إيلين، أمهلت حتى الصباح للبقاء هنا. لا أحد يسمح له بالخروج من هنا سوى السيدة إيلين، أفهمتم؟ هيا فلنخرج.
لم أكن أتصور أن أرى ماكسيميليان في السجن.
ماذا تفعلين هنا يا إيلين؟
لقد التمست من أبي في أن أزورك.
هل التمسته أن بعثك كي تجبرين على التوبة؟
لقد سمح لي أبي بذريعة استتابتك. ماذا كان بإمكاني فعله يا ماكسيميليان؟ علي أن أبذل جهدي.
إذن فقد توسل أبوك إليك.
هل هذا صعب عليك يا ماكسيميليان؟ اعلم أنني جئت من تلقاء نفسي. لقد جاء لي جالوس بخبر القبض عليكم، وجئت لإنقاذكم.
نحن أيضا فعلنا ذلك لأننا نفكر في إنقاذ أنفسنا. نحن مجتمعون كما ترين. هل لديك هدف آخر يا إيلين غير إنقاذنا؟
لقد قلتها مرة بأن لا أحد لي غيركم. كيف يمكنني أن أجلس وأرى موتكم؟
لا أظن أنك نسيت الله يا إيلين. إن كل سعينا هو أن نقول إننا لا أحد لنا سوى الله. كل هذا وأنت تقولين إنك لا أحد لك سواي.
لقد عرفت الله أيضا منكم. لا شك في أن كل عنايته بحقي كانت من أجلكم. من أين لي أن أعلم أن لطفه وعنايته سينقطعان عني إن فقدتكم؟
أنت يا إيلين أقرب إلى الله من أن تكوني بحاجة إلى وسيط مثلي. قول الحقيقة، لماذا جئت إلى هنا؟
لقد أخبرتكم أنا كما سمعت من جوليوس. لقد أرسلني أبي كي أجبركم على التوبة.
فحاولي إذن، لعلك تنجحين. أخبريني عن أي شيء يجب أن أتوب.
لا أدري هل يجب أن أطلب منكم أن تتوبوا؟ كيف أطلب منكم أن تنسوا الله وتقدموا القرابين للآلهة المزيفة؟ أو أن تفضلوا إمبراطورا مستبدا وظالما على معبود رحيم وعادل؟
هل ترين يا إيلين؟ نحن لا سبيل أمامنا سوى أن نتوكل على الله الواحد ونسلم أمرنا إليه.
ندعوكم أعزتنا المستمعين لمتابعة الحديث الذي دار بين السيدة هيلين وزوجها ماكسيميليان ورفاقه الذين كانوا يوصونها الواحد تلو الآخر بإبلاغ رسائلهم ووصاياهم إلى زوجاتهم وأسرهم، بعد أن أيقنوا من أن الموت قادم لا محالة، وبعد أن عقدوا العزم الأكيد على عدم الرضوخ لرغبة الإمبراطور والحاكم في الإعلان عن ندمهم وتوبتهم ورجوعهم عن الإيمان بالديانة المسيحية والتعاليم التي بشر بها السيد المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، ولكن إرادة الله تتحقق أخيرا، يحدث ما لم يكن في الحسبان. هذا الحدث سنتعرف عليه في الجزء الثاني من هذه التمثيلية. ندعوكم للمتابعة.
لا يمكنني أن أتصوركم يا ماكسيميليان وأنتم في الأغلال والأسر. إن الحديد والسلاسل تشعر بالحقارة في يديكم.
حتى حقارتها تؤذيني، يعتريني شعور الأسد الأسير في القفص. كنت أتمنى أن أواجههم وسيفي بيدي يا هيلين.
يا سيدة هيلين.
نعم.
هل تسرب ما حدث الليلة إلى خارج القصر؟
لا أدري يا تلميخة، ربما أخبر الضيوف القصر الناس بما حدث.
على الجميع أن يعلم ماذا فعل الموحدون الليلة وماذا حدث في القصر.
حاولي يا سيدة هيلين أن توصل الصرخة التي دوت اليوم إلى أسماع الناس كلهم.
لا تدعي هذه الحركة تفشل يا سيدتي. على عاتقك تقع مسؤولية إبلاغ رسالة زوجك والحاضرين. واصلي أنت هذا الطريق يا سيدة.
سوف لا نسكت. أدعو أن يمن الله علينا بالصبر والحلم.
يا الله،
أنا أفتخر بك يا عزيزتي هيلين. أستودعك الله، أنت وابننا أركميد.
يا سيدة هيلين، قولي لزوجتي أن تصبر، فالله مع الصابرين. قولي لها أن لا تحزن علي وأن تربي ابنتي على الإيمان.
وماذا عنك يا يومانيس؟ ألا تريد أن تحملني رسالة؟ هل تريد أن تبعث برسائل إلى زوجتك؟
أجل يا سيدة هيلين، قولي لزوجتي إنني كنت في غاية السرور وكنت أضحك كالمجانين.
حسنا. أنتم يا سيد ديناسيوس ومارتينوس وسوليمانوس، هل لديكم رسالة لأحد؟
ليس لأي منا زوجة، عوائلنا في روما، ولكن قولي للناس إننا نقضي أفضل لحظات حياتنا.
إن ما فعلتموه كان أجمل عمل يقوم به عبد لمعبوده.
سيدة هيلين.
نعم.
قولي لزوجتي إننا سنتقابل عن قريب عند الله تعالى ونحن مرفوعو الرأس. اطلبي منها ألا تقلق، حتى ذلك اليوم، فهو ليس ببعيد.
أنا أطلب من الله إما أن ينقذكم أو أن يدعوني إليه كما دعاكم.
الأمر موكول إلى الله يا هيلين. توقعي أن نسلم أمرنا لإرادة ربنا. والآن اذهبي وقولي لأبيك إننا قد فضلنا ربنا على أرواحنا. اذهبي يا هيلين، اذهبي.
حسنا.
يا سيدة هيلين.
نعم.
تعاطفي مع فيكتوريا، فهي ليس لها أحد غيرك.
لدي كلوديا وفيكتوريا إليك، فمن الأفضل أن تتحملن هذا العذاب سوية.
حسنا يا ماكسيميليان.
ماذا حدث يا سيدة هيلين؟
لم أفلح كما ترى، لم أفعل شيئا.
ولكن يجب أن لا يموتوا هؤلاء الفتية، يجب أن لا يموتوا.
سوف لا يموتون يا فيدياس، نحن سنموت، ولكنهم اختاروا الحياة وسيبقون أحياء إلى الأبد.
سأصطحبك حتى خارج السجن.
إن لم يكن الصبر من الله يا ماكسيميليان، إن لم أكن أطلب رضاك عني لما ارتضيت أن أرحل من هنا أبدا.
أنا مسرور لأن الله جعل مرافقتك من نصيبي. اذهبي يا هيلين، فإن أمرنا سيفشل من دون تدبيرك. اذهبي. ماذا حدث يا فيدياس؟ هل النوم لا يطاوعك مثلنا؟
لقد سلبتم النوم من عيني، كيف لي أن أنام؟
لماذا أنت قلق يا فيدياس؟
لماذا لا تنقذون أنفسكم؟ ماذا نهاكم ها؟
نحن بالفعل نفكر في إنقاذ أنفسنا يا فيدياس، ولكن من هذه الدنيا الفانية.
من هذه الدنيا إلى أين؟
إلى ملكوت السماوات، إلى جوار ربنا. لقد سئمت والله هذه الحياة.
هل أنتم مجانين؟ هل تستبدلون الحياة الجميلة بملكوت لا تعلمون عنه شيئا؟ ولماذا؟
إنه عالم حقيقي يا فيدياس، عالم حقيقي. فالآلاف من الأنبياء الصادقين لا يكذبون، وحتى لو عشنا لبضعة أيام فما هو الثمن؟ سنطيع في المقابل الظالمين أو آلهتهم المزيفة. إن تركنا إلهنا وأقبلنا على آلهتكم فسوف نموت، وهل بقي أحد كي نبقى نحن؟
إن قتلتم ثم رأيتم أن كل شيء كان كذبا، إن عبدتم الله الذي لا يرى ثم اتضح لكم أن لا إله، فماذا سيحدث يا سيد ماكسيميليان؟ إن لم يكن هناك من ملكوت وثواب ومعاد، فماذا ستفعلون حينئذ؟
ماذا لو كان كل ذلك حقيقيا؟
اعلموا علم اليقين أن لا وجود لأي حقيقة.
لو كان إله المسيح حقيقيا، ولو كانت هناك حياة مرة أخرى بعد الموت، فما الضير في ذلك؟
أنا لا أعرف إلهكم.
لو كنت تعرفه لأعطيتنا الحق في أن نشتاق إليه أكثر مما نحن عليه.
أيها الجندي، أخبر جوليوس سوف أجبرهم على التوبة الليلة.
فمن وضعت يا سيدي في الدياس؟
اللهم ثبتنا في طريقك،
اللهم
عنا على أن نضحي بأرواحنا في سبيلك.
يا الله
أنعم علينا بالقدرة على الصبر والصوم.
يا أمين.
أنا لا أميل بأي شكل إلى آلهة الرومان، كما أنني لا أعرف ربكم، ولكني أعتقد أن إلهكم لابد وأن يكون طيبا، حيث إن له أتباعا مثلكم.
ماذا تفعل يا فيدياس؟
ماذا يحدث؟
اهربوا في الحال، هيا اهربوا
يا فيدياس. لا لا،
هيا يا رجال،
إن حياتك في خطر يا فيدياس. لماذا؟
جزاك الله خير.
كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات على كرم متابعتكم، وموعدكم معنا في الحلقة القادمة من تمثيلية أصحاب الكهف، والتي ستكون حافلة بالأحداث الجسام، بعد أن رأينا كيف سهل السجان فيدياس لهم طريق الهروب من السجن. ترى هل سيهربون بالفعل؟ وإذا ما هربوا فأين سيذهبون؟ وماذا سيكون مصيرهم؟ وكيف سيختبئون من عيون الحاكم وجنوده المنتشرين في كل مكان؟ كل هذه التساؤلات سنجد الإجابة عليها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. انتظرونا حتى ذلك الحين، وفي أمان الله وحفظه.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن.
يا ربي أ... أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى. فكن جفن العيون وأغمضا.
يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأزكى تحية ملؤها من الله الرحمة والبركات نهديها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج. وقد أعددنا لحضراتكم قصة أخت من الدنمارك مستمعينا في أوروبا، هداها الله عز وجل للإسلام دينه الحق، وجعل بجميل تدبيره انطلاقتها إليه من الصورة المشوهة التي تضافرت لترويجها عن الإسلام دوائر أعدائه.
وفي هذه القصة درس كبير يفصح عن حقيقة أن ما من شيء يمكن أن يحجب نور الهدى الإلهي عن الوصول إلى المستعدين للتنور به. تابعونا على بركة الله.
مستمعينا، القصة التالية نقتبسها من حوار أجراه الأخ صفاء السعدي مع صاحبة هذه القصة وزوجها خلال زيارتها للمشهد الحسيني المبارك، ونشرها بتاريخ 5 من شهر تموز عام 2012 على موقع العتبة الحسينية المقدسة على شبكة الإنترنت. إنها قصة الأخت المسيحية الدنماركية التي اختارت لنفسها بعد إسلامها اسم زهراء مجيد، وقد مهد لنقل قصتها زوجها الأخ أمجد سعيد العراقي الجنسية والمقيم في هذا البلد الأوروبي، حيث صور بدقة الأجواء التي جاء اعتناق هذه الأخت الدنماركية للإسلام، حيث قال:
إن المجتمع الدنماركي مجتمع متطور لكنه مغلق ويفتقد لكل أشكال الروابط الاجتماعية الموجودة لدى المجتمع الشرقي والمسلم. أما بالنسبة لنا فالمشكلة التي تواجهنا في صعوبة الاندماج هي أن فئات قليلة جدا من المجتمع الدنماركي تعرف أن هناك اختلافات جوهرية بين الفئات المعتنقة للدين الإسلامي، كما أنهم وبسبب الجهل لم يعد بإمكانهم التمييز بين مذهب وآخر، ويرون أن الجميع هم من تلك الفئة المشهورة لديهم وأن لا وجود للملل الأخرى.
ويبين الأخ أمجد سعيد العوامل التي جعلت هذا المجتمع الأوروبي كأغلب المجتمعات الأوروبية يحمل صورة سيئة عن الإسلام تؤدي إلى ابتعاد الأوروبيين عن التفكير في اعتناقه. قال حفظه الله في هذه المقابلة:
إن العديد من المسلمين الذين يتخذون منهج التطرف يتعاملون مع المواطن الدنماركي معاملة سيئة بعيدة عن روح الإسلام، ما جعلهم يعطون انطباعا أن المسلمين متعصبون وعنصريون بالجملة. وقد ظهرت تداعيات ذلك بعد التفجيرات التي طالت بعض الدول الأوروبية، حيث تركت لديهم انطباعا حول عدم وجود احترام والتزام المسلمين بقوانين الدول المتواجدين فيها.
وعن مشاكل الاندماج التي تواجه المسلمين في الدنمارك خصوصا بعد حادثة الإساءة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال الرسوم الكاريكاتورية وغيرها، تحدث أمجد قائلا:
لقد كانت نظرة المجتمع الدنماركي للمسلمين عموما تعبر عن جهل تام، فضلا عن أن ردود الأفعال الكبيرة التي وجهتها بعض دول الإسلام كانت في غير محلها من ناحية كيفية التصدي لمثل هذا الأمر، في حين أقامت بعض مؤسسات الشيعية ندوات ولقاءات مع الدنماركيين لعرض وجهة نظرنا في رفض الإساءة للرسول صلى الله عليه وآله من خلال تعريفهم بشخصه صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام ودورهم الفعال في تثبيت أركان ديننا الحنيف بالتسامح والعدالة والخير والاحترام، بعيدا عن التطرف والتشدد الذي تنتهجه بعض طوائف المسلمين. وهنا مستمعين الأطائب نلمح جميل اللطف الإلهي بالعباد، إذ بعث في هذه الأخت الدنماركية روح البحث الفطري عن الحقيقة عن الدين الحق في ظل هذه الأجواء المضادة، حيث تقول الأخ الزهراء مجيد ما ترجمته:
إن المجتمع الدنماركي يتصور أن المسلمين هم من أدنى طبقات المجتمع، وهذه النظرة موجودة وأعرفها لديهم كوني كنت جزءا منهم. إنهم يرون المسلمين على أنهم ليسوا من ذوي الثقافات، وهذا نابع من جهل بثقافة الإسلام الأصيل. أما عن فكرة اعتناق الإسلام فقد جاءت القناعة لاعتناق الإسلام بعد قراءتي لكتاب يتحدث عن شخص مسلم تزوج من امرأة أجنبية وقد انتقل معها إلى إحدى الدول، حينها بدأ يعاملها معاملة سيئة وخشنة. وقد قرأت في الكتاب أيضا أن المسلمين هم أناس وحشيون بعيدون عن التصرف اللائق والصفات المحمودة، فعندها بدأت بالتحقيق حول المسلمين لمعرفة الأمر، لأنه لا يمكن أن يكون المسلمون بأجمعهم متعصبين، فبدأت التحقيق حول الدين الإسلامي وقوانينه وعقائده ومحتواه، وعندما جمعت المعلومات الكافية أدركت عن قناعة أنه الدين الحق.
من هنا كانت انطلاقة الأخت الدنماركية زهراء مجيد لإزاحة الغبار عن صورة الإسلام النيرة يقودها العقل السليم الذي جعله الله الحجة الذاتية على كل إنسان، ولتكمل ثمار بحثي العقلي بهداية حجج الله المعصومين عليهم السلام. تقول أختنا زهراء ما ترجمته:
من جملة الأسباب التي دعتني للتحقيق في الدين الإسلامي ومن ثم اعتناقه هو كون الديانة المسيحية تحتوي على نواقص ومتناقضات عديدة، وقد انتميت إلى المذهب الجعفري مباشرة لأنني قرأت القرآن والأحاديث النبوية، وعندها عرفت فضائل أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأفتخر بانتمائي لمذهب الحق والعدل، وأنا اليوم أجدد العهد مع الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله بزيارتي لمدينة الحسين عليه السلام التي وجدتها بأحسن حالاتها، متمثلة بقدسية المراقد الطاهرة وبكرامة أهلها. وبعد أن هداني الله تعالى إلى الإسلام تمكنت من فتح الحوار مع عدد من النساء والفتيات الدنماركيات لتعريفهن بمبادئ الإسلام الحقيقية التي تتصف بالعدل والإحسان والتسامح. لقد تمكنت من فتح الحوار مع هؤلاء النساء والفتيات الدنماركيات اللواتي استغربن انتمائي للدين الإسلامي، وقد اتخذت من نقطة استغرابهن هذه منطلقا للتأثير عليهن للانتماء للدين من خلال عرض الإسلام بشكله الجميل والمتسامح وعرض الآية القائلة: لا إكراه في الدين.
ونلاحظ مستمعين الأكارم البهجة الإيمانية الجميلة التي صبغت مشاعر هذه الأخت الأوروبية ببركة تشبعها بالقيم السامية التي يبثها الإسلام في أتباعه الصادقين. تقول أختنا زهراء مجيد الدنماركية في ختام حديثها ما ترجمته:
إن الدين الإسلامي وفر لي الإحساس بالأمان والطمأنينة، لأننا وجدنا من خلاله التواصل والترابط الموجود بين المسلم والمسلم الآخر، وهو ما ميزه عن باقي الديانات، كما استطعت أن أحصل على كامل حقوقي من خلال الدين الإسلامي وأن أمارس الطقوس الإسلامية، حيث تمكنت من ارتداء الحجاب بحرية تامة، وهو على خلاف ما كان في بيت عائلتي قبل زواجي، حيث كنت ممنوعة من ذكر كل شيء يتعلق بالإسلام. إذا اعتنقت الدين الإسلامي وعمري 15 عاما، ولم أستطع أن أرتدي الحجاب إلا بعد بلوغ 18 من عمري، وهي السنة التي تم زواجي فيها. أتمنى أن يعم الإسلام الأرض أجمعها، وأن نجعل من الدين الإسلامي دين المحبة والسلام للعالم أجمع، بعدد من الكلمات الباعثة للأمل والمحبة والداعية للتعايش السلمي بين المسلمين والأديان الأخرى.
كانت هذه مستمعينا الكرام خلاصة قصة إسلام أختنا الدنماركية زهراء مجيد، عرضناها لكم مستمعينا الأطائف في حلقة اليوم من برنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء آخر وجديد من أسلمت لله، نلتقيكم على كل خير وهدى.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
أعزنا المستمعين، في الحلقة الماضية بدأنا الحديث حول الغيبة، فذكرنا تعريفها ومساوئها، وتحدثنا عن نهي الشرع الإسلامي الشريف عنها، ولكن هناك من السبل التي يمكن من خلالها اتباعها الوقاية من مرض الغيبة الاجتماعي النفسي. أجل مستمعين الأكرم، أوضح لنا الدين الإسلامي الحنيف طرقا عدة للابتعاد عن المعاصي والذنوب ومنها الغيبة، ومن هذه الطرق طريق التقوى. والحقيقة إن التقوى درع منيعة قبال الآثام، وبالتالي فإن من يفقد هذه الدرع الواقية يكون عرضة للوقوع في مستنقع الرذائل والموبقات.
والتقوى أعزائي الكرام هي زاد الإنسان المؤمن في الدنيا وزاد آخرته. والقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، صدق الله العلي العظيم. وإضافة إلى التقوى أعزائي الكرام التي اعتبرها القرآن حاجزا عن الغيبة، كما يتضح ذلك من الآية 12 من سورة الحجرات، فإن هناك طريقا آخر للابتعاد عن الغيبة، وهو توجه الإنسان إلى عيوبه قبل أن يذكر عيوب غيره. ويستفاد من حديث مروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن أسعد الناس من ترك غيبة الناس. وثمة حديث للإمام الصادق عليه السلام وآخر للإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، فيهما الدلالة على أن من ستر عيوب الناس في الدنيا غفر الله ذنوبه في الآخرة.
أيها الأخوة والأخوات، إن الله تبارك شأنه يراقب أعمال عباده أيا كان نوعها، وهذا الإشراف الرباني له أثر كبير في ترك الغيبة والابتعاد عن هذا العمل الشائن. وما أجدر بالإنسان أن يتفكر فيما يريد قوله. وقال الإمام علي عليه السلام: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. ومن سبل التخلص من الغيبة هذا الداء الوبيل على النفس والمجتمع اختيار الجيد من الأصدقاء لا أصدقاء السوء الذين تحل لهم الغيبة، وكذلك الابتعاد عن المجالس التي تكثر فيها الغيبة وأهلها. ويتضح لنا من هذا الكلام أن الغيبة ليست بمفردها حراما، بل إن سماعها حرام أيضا، وعلى من يسمع الغيبة أن ينصر الشخص الذي اغتيبه.
إن ترك مجالس الغيبة وأهلها أعزائي الكرام هو من السبل الناجحة في القضاء على هذه الخصلة البذيئة في المجتمع، حيث يشعر أهل الغيبة بالعزلة، وتؤثر العزلة على نفوسهم وتدفعهم إلى مراجعة أعمالهم وتصرفاتهم وحذف السيء منها. وعلى سامع الغيبة أن ينصح من يرتكب هذا الإثم ويقول له: كف عن. وإذا ما حضر الإنسان مجلسا فيه غيبة ولم يتمكن من مغادرته أو نصح أهله، فله أن يسلك سلوكا آخر يبعدهم عن الغيبة، ألا وهو تغيير مجرى الحديث. ومن الممكن أعزائي الكرام التخلص من الغيبة بعدم فسح المجال أمام أحاديثها منذ البداية.
أعزائنا المستمعين،